بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال الحديث عن صلاة أهل الأعذار، وقد تقدم معنا ما يتعلق بصلاة المريض، ثم ما يتعلق بصلاة المسافر، ثم ما هو أعم من ذلك وهو الجمع الذي يشمل السفر والمرض وغيرهما، ثم هذا الفصل الذي نتدارسه اليوم إن شاء الله تعالى يتعلق بصلاة الخوف، وهو عذر من الأعذار يقتضي صفة معينة في الصلاة نتكلم عنها إن شاء الله تعالى.
تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين.
آمين.
قال رحمه الله: وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة، ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه.
هذا بيان لصلاة الخوف. وصلاة الخوف كما قلنا لها صفة معينة، بل لها صفات كثيرة. والخوف إما أن يكون خوفا شديدا لا يتمكن معه الإنسان من أداء الصلاة على الوجه المطلوب، وهذا له صفة لم يشر إليها المؤلف هنا. وإما أن يكون الخوف الذي لا يمكن أن يأتي معه بالصلاة على الصفة المعروفة، لكن يمكن أن يأتي بها على هذه الصفات التي ذكرها هنا وأشار إليها. المؤلف لم يذكر شيئا من الصفات، قال: وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة، لكنه لم يذكر هذه الصفات إحالة إلى ما هو معلوم وما هو موجود في الكتب المطولات. ونحن نذكر بعض هذه الصفات، نقول: العدو لا يخلو من حالين، إما أن يكون في جهة القبلة وإما أن يكون في غيرها. فإذا كان المسلمون في مكان والعدو أمامهم وهم يرونه، فكيف يصلون؟ في هذه الحالة هناك صفة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يصف المسلمون صفين خلف الإمام، صف مقدم وصف مؤخر، ويصلي بهم الإمام، فإذا ركع ركعوا جميعا، وإذا رفع من الركوع رفعوا جميعا، ثم بعد الرفع من الركوع يسجد الصف المقدم الأول، ويبقى الصف الثاني في مواجهة العدو يعني قائما، فإذا سجد الصف الأول وانتهى من السجود وقام سجد الصف الثاني سجد الصف الثاني وبقي الصف الأول ملاحظا للعدو متابعا له، ثم إذا انتهى من السجود الصف الثاني تقدم الصف الثاني مكان الصف الأول وتأخر الصف الأول، تقدم الصف الثاني وتأخر الصف الأول، ثم فعلوا في السجود كما فعلوا في الحالة الأولى حتى يكون الصف الثاني يسجد في الأخير. فإذا سجد الصف الثاني بقي الإمام ينتظرهم حتى يتشهدوا ثم يسلم بهم جميعا، فيكون الإمام صلى ركعتين وسلم بهما معا، وهذا فيه حماية للمسلمين بحراستهم، لا بد أن يبقى صف في مواجهة العدو يراقب حركته ثم بعد ذلك يسلم بهم معا، هذا إذا كانوا أمام المسلمين. الحالة الثانية إذا لم يكونوا في جهة القبلة، إذا كان الأعداء ليسوا في جهة القبلة فلا يمكن هذا أن نفعل هذا. لماذا؟ لأنه لو صلى جماعة الجميع صلوا مع الإمام ربما جاءهم العدو من خلفهم أو عن أيمانهم أو عن شمائلهم، فلا يتنبه للجهة التي يأتي منها. وهنا وردت صفات كثيرة في مثل هذه الحالة، منها أن الإمام يصلي بطائفة منهم، يصلي ركعة واحدة بهم، ثم إذا صلوا إذا سجدوا وقام الإمام أتموا لأنفسهم وبقي الإمام قائما، فيتمون لأنفسهم الركعة الأخرى وطائفة تحرس طائفة في الحراسة، ثم تأتي الطائفة الأخرى التي لم تصلي فيصلون معه يدركونه وهو قائم، فيصلون معه الركعة الثانية للإمام وهي الركعة الأولى لهم. فإذا انتهى الإمام الركعة الثانية انتظرهم جالسا حتى يتم الركعة الثانية فيسلم بهم، يعني يسلم بالطائفة الثانية. وهذه الصفة هي التي وردت في القرآن، هذه الصفة أن يصلي معه طائفة ثم يذهب وتأتي طائفة أخرى، فهذه الصفة صفة واردة وهي أقرب إلى القرآن، بل هي الواردة في القرآن. في صفة أخرى ثانية وهو أن الإمام يصلي بطائفة وطائفة تحرس فيصلي بهم ركعتين ثم يسلم ويسلمون معه، ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعتين ويسلم بهم، فيكون الإمام صلى أربعا وكل طائفة صلت ركعتين، فالإمام صلى أربع بسلامين. وصفة ثالثة هو أنه يصلي أربعا لكن بسلام واحد، يعني لا يسلم إلا مع الطائفة الثانية. فهذه صلاة الخوف ولها صفات كثيرة، لكن هذه أهم تلك الصفات الواردة في الأحاديث. وهنا عندنا قاعدة ونحن نعنى بهذا الأمر، وهو ذكر القواعد، أنه إذا ورد الفعل على صفات متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذه الصفات جميعا هي محل الجواز. والأفضل من هذه الصفات هو ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يرد في مثل دعاء الاستفتاح ما ورد فيه من صيغ متعددة، وفي التشهد أيضا وردت صفات كثيرة وألفاظ كثيرة، وكذلك في صلاة الخوف. وبعض العلماء يقول ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من صفات نفعل هذا مرة وهذا مرة حتى نأتي بالمشروع جميعا، نفعل هذا مرة وهذا مرة حتى نأتي بجميع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه قاعدة مهمة فيما تعددت صفاته. يقول بصفات كلها جائزة، ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله. يعني حتى العلماء فصلوا في نوع السلاح الذي يحمله، المهم أن يحمل سلاحا في صلاة الخوف حتى يدافع به عن نفسه لو هجم العدو عليهم وباغتهم، لكن السلاح الذي لا يؤذي الآخرين. فهنا يقول يدفع به ولا يثقله، لكن لو كان هذا السلاح من السلاح الثقيل الذي إذا سجد لا يستطيع أن يقوم لا يحمله، يحمل سلاحا خفيفا في صلاة الخوف. طيب، هو ذكر صلاة الخوف، هذا في الأحوال العادية، لكن إذا اشتد الخوف أو كان في التحام الصفوف هل يستطيع أن يصلي هذه الصلاة؟ لا يستطيع. فهذه للعلماء فيها أقوال، منهم من يقول يصلون على الهيئة التي هم عليها، يعني قياما أو قعودا، يعني سواء كانوا راكبين أو ماشين يصلي على الهيئة التي هو عليها، هنا لا يمكن يصلوا جماعة. وبعض العلماء يقول في هذه الحالة يؤخر الصلاة إلى وقت يتمكن من أدائها، هذا إذا كانت هذه الصلاة تجمع إلى الصلاة الأخرى، مثل صلاة الظهر تجمع إلى العصر، صلاة المغرب تجمع إلى العشاء، هذا لا إشكال فيه. لكن بعضهم قال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق لما أخر الصلوات، وبعضهم يرى أن هذا منسوخ وأنه ليس أمامه إلا أن يصلي صلاة الخوف أو يصلي على الهيئة التي هو عليها يذكر الله عز وجل، سواء كان قياما أو قعودا أو ماشين أو راكبين. إذن هذا الذي ذكره في صلاة الخوف بإيجاز. نعم، تفضل.
قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة الجمعة تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق، ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ.
بينه وبين موضعها، هذه صلاة الجمعة وهي من الصلوات التي لا بد فيها من الاجتماع، فهي صلاة الجمعة. وقد تقدم معنا أن أشرنا هناك إلى أن الشريعة شرعت فيها عدد من الاجتماعات، وقلنا الصلوات الخمس يجتمع فيها في الغالب أهل الحي الواحد، يجتمعون في اليوم 5 مرات في المسجد، ثم يأتي بعدها ما هو أوسع من الحي وهو صلاة الجمعة، لأنها تقام في بلد في قرية، يجتمع الناس من الأحياء القريبة في صلاة الجمعة، فهذا اجتماع أكبر. ثم يأتي اجتماع أكبر من هذا وهو أهل البلد بعامة، وهو في صلاة العيدين، يجتمعون مرتين في السنة، في عيد الفطر وفي عيد الأضحى. ثم يأتي اجتماع أكبر وهو للعالم الإسلامي بأكمله، وهو اجتماع عرفة، اجتماع عرفة. فانظر إلى هذا، هذه الاجتماعات المشروعة، اجتماع في الصلوات الخمس 5 مرات في اليوم، ثم اجتماع أسبوعي، ثم اجتماع سنوي مرتين، ثم اجتماع قد يكون في العمر مرة واحدة لكنه في كل عام، لكنه في كل عام بالنسبة لعموم المسلمين. فهذه صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة فريضة، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذن سعوا إلى ذكر الله، هذا دليل وجوبها، وما ورد من الأحاديث والإجماع على هذا أنها فريضة. لكن هذه الفريضة لها شروط يذكرها المؤلف هنا، يعني ذكروا ما يقارب 8 شروط لها، نستعرضها ثم بعد ذلك لهذه الشروط تصنيف، يعني ليست هذه الشروط على درجة واحدة. فيقول: نعم تفضل.
يقول: تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق، ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ.
نعم، يقول: تلزم، يعني صلاة الجمعة، كل ذكر. ففهمنا من هذا أنها لا تجب على النساء، وإنما تجب على الرجال. قال: تلزم كل ذكر حر، هذا الشرط الثاني، الحرية. فالعبد لا تجب عليه صلاة الجمعة، ولا تجب عليه تخفيفا عنه. يعني نلاحظ هذه الشروط، بعض الناس ينظر إلى هذه الشروط بعين النقص، يقول: المرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة، وكأنه يرى أن ذلك يعتبر نقصا في المرأة. لا، أولا قالت: تلزم كل ذكر، يعني تجب على كل ذكر، والمرأة لا تجب عليها تخفيفا عنها وحفظا لها وصيانة لها، ولأن المرأة راعية في بيت زوجها، ولهذا تختلف المرأة عن الرجل حتى في الأحكام. والبعض ينظر أنها لماذا لا تساوى المرأة بالرجل مطلقا، لا تساوى المرأة بالرجل، لأن المرأة تختلف طبيعتها عن طبيعة الرجل، في تكوينها الجسمي يختلف، تختلف عن الرجل. ف فلذا يعني كما قال وليس الذكر كالأنثى، يعني الرجل أعطاه الله عز وجل قوة، والمرأة أعطاها الله قوة لكن في العاطفة لأنها معدة للتربية، والتربية ليست أمرا هينا، ليست أمرا سهلا، هي معدة لهذا الأمر حتى تعطف على أولادها، حتى تربيهم، حتى تنشئهم على الخير. فمثل هذا لما يقول تلزم كل ذكر، ليس معنى هذا تنقصا من المرأة، لكن كما قلنا لأن المرأة أولى بالحفظ والصيانة والرعاية. حتى المرأة لما يقال اجلسي في بيتك وخير للمرأة أن لا ترى الرجال وأن لا يراها الرجال، ليس هذا تنقصا من شأن المرأة، لا، لكن المقصود من ذلك هو صيانة هذه المرأة. فلما يقال تلزم كل ذكر أردنا أن ننبه على هذا الأمر. حر العبد، لماذا لا تجب عليه؟ ليس تنقصا أيضا له، لكنه مشغول بخدمة سيده، مشغول بخدمة سيده، فإذا أذن له صلى، وهذا من باب التخفيف عنه. نعم. يقول مكلف، أحيانا العلماء يجملون هذا فيه شرطان الذي هو العقل والبلوغ. لما يقال مكلف شرط التكليف العقل والبلوغ، فيجمعون هذين الشرطين في هذا الشرط أن يكون مكلفا، فإذا أشاروا إلى هذا فهمنا أنه أن يكون عاقلا أي ليس مجنونا، وأن يكون بالغا أي ليس صبيا، فلا تجب على المجنون ولا تجب على الصبي. مسلم، هذه المسألة يكررها العلماء كثيرا في الشروط، يقول الشرط الإسلام، وصحيح أن الإسلام هو شرط لكل عبادة، فغير المسلم لا يقبل منه عمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي لا يقبله الله عز وجل منه، ولو أشركوا لحبط عنه ما كانوا يعملون، ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فغير المسلم لا يقبل منه. لكن هل يتصور أن يصلي هذا المسلم؟ أو هل لو قال بعض العلماء إنه يطالب بها غير المسلم، هل يعني يطالب بالصلاة؟ وهي مسألة ترجع إلى مسألة أصولية، يقول هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ بعض العلماء يقول ليسوا مخاطبين، وبعضهم يقول إنهم مخاطبون بفروع الشريعة، لكنهم متفقون على أنه لو أتى بشيء من فروع الشريعة أنه لا يقبل منه، لأن شرط صحة الأعمال هو الإسلام، فهو لا يقبل منه. لو صلى 1000 صلاة لا تقبل منه ما دام هو على الكفر. الأمر الثاني أنه إذا أسلم لا يطالب بقضاء ما فاته، لو كافر أسلم لا نقول له إذن ما فائدة الخطاب؟ قالوا فائدة الخطاب هل يعذبون يوم القيامة على ترك فروع الإسلام، يعني على بعض ما يتعلق بفروع الإسلام، أو لا يحاسبون؟ وهذا أمر أخروي، والظاهر أنهم يحاسبون على ذلك، الظاهر من الآيات أنهم يحاسبون على ذلك. طيب، يقول مستوطن، المراد به المقيم إقامة دائمة صيفا وشتاء، لأن العلماء يقسمون الناس على 3 أقسام باعتبار الإقامة: المسافر، وهذا لا تجب عليه صلاة الجمعة، والمقيم وهو الذي نوى المسافر الذي نوى الإقامة أكثر من 4 أيام هذا مقيم، والمستوطن هو صاحب البلد. المستوطن هو صاحب البلد، هذا الاصطلاح الذي يذكره العلماء هنا في صلاة الجمعة. إذا المستوطن هنا أراد به المقيم إقامة دائمة في البلد، وأراد أن يخرج المسافر والمقيم. قال مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق، يعني هؤلاء أصحاب البلد حتى ولو كانوا متفرقين لكنه يجمعهم اسم واحد، البلد الفلاني. فهذا المقصود. إذن عندنا قال تلزم كل ذكر واحد، حر اثنين، مكلف ثلاثة، مسلم أربعة، مستوطن خمسة، السادس ليس بينه وبين موضعها أكثر من فرسخ. عرفنا البريد والفرسخ والميل، عرفنا إن البريد من الفراسخ أربع، ولفرسخ فثلاثة أميال جعلوا، يعني أن لا يكون بينه وبين المسجد ثلاثة أميال، يعني هذا يكفي ثلاثة أميال، يعتبر من أصحاب البلد وممن تجب عليه الجمعة، يعني ما يقارب خمسة كيلومترات. هذا المقصود. نعم.
قال ولا تجب على مسافر سفر قصر ولا عبد ولا امرأة.
نعم. ولا تجب على مسافر سفر قصر. عرفت السفر القصر ذكرناه سابقا، المقصود المسافر. ولا تجب على العبد ولا على المرأة كما تقدم سابقا، لأنه قال تلزم كل ذكر حر، فذكرنا هناك العبد والمرأة. نعم.
قال ومن حضرها منهم أجزأته ولم تنعقد به ولم يصح أن يؤم فيها. أيوة. ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه إذا حضرها وانعقدت به.
يعني هذه مسألة، لأن أول مرة نسمعها هنا في صلاة الجمعة. حضرها، ومن حضرها منهم أجزأته ولم تنعقد به، هذا عبد صلى فتجزئه عن صلاة الظهر، هذا مسافر صلى أجزأته عن صلاة الظهر، صلى الجمعة تصح منه وتجزئه. يقول ولم تنعقد به، لم تنعقد به يعني لا يعتبر في العدد، لأنهم يشترطون في العدد في صلاة الجمعة يشترطون 40 رجلا، فإذا كانوا 39 وجاء مسافر وصلى معهم أصبحوا 40، يقول هي تصح من المسافر لكن ما تقام الجمعة إذا كانوا أقل من 40، والمسافر لا يعتبر، لا يدخل في العدد. المرأة لو صلت نعم تصح منها لكن لا يحصل بها العدد، لا تنعقد به. الصبي إلى آخره، إلى آخر ما ذكر من الشروط. طيب هذا واحد، أنها لا تنعقد بهم يعني لا يتم العدد بهم، ويأتي معنا إن شاء الله تعالى أن هذا العدد فيه نظر في 40، والصحيح لا تنعقد بأقل من ذلك، لكن بحسب ما ذكر هنا هذا الذي أراد أن يقرره لك، فقال أجزأته ولم تنعقد به ولم يصح أن يؤم فيها. هذا مسافر لا تجب عليه، فلو أما قال لا تصح، لأنه لم يكمل العدد به، ولا يصح أن يكون إماما أصلا، لأن الإمام لا بد أن يكون مستوطنا، هذا الذي قرره هنا. نعم.
قال: ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه إذا حضرها وانعقدت به.
أيوة، سقطت عنه يعني منه غير السفر، المريض مثلا، صاحب أصحاب الأعذار من مرض ونحوه، خوف وما أشبه ذلك. ومن سقطت عنه لعذر غير سفر وجبت عليه إذا حضرها، إذا حضرها كانت واجبة، وانعقدت به، يعني مريض مثلا، معذور من صلاة الجمعة ومعذور من صلاة الجماعة، ولهذا يقال يعذر في صلاة الجماعة كل في صلاة الجمعة كل من يعذر في صلاة الجماعة، الثمان الذي ذكرناهم هناك يعذرون في صلاة الجمعة. طيب، قبل أن ننتقل عن هذا نقول هذه الشروط التي ذكرناها وهي تقريبا إجمالا ثمانية شروط، هذه شروط عامة، لكن يأتي شروط في داخل الصلاة أيضا يذكرها في الفصل الثاني. طيب، هذه الشروط يمكن أن نقسمها على أربعة أقسام: شروط للصحة والانعقاد، وهي الإسلام والعقل. بمعنى لما نقول شروط للصحة يعني لا تصح من هؤلاء ولا تنعقد بهم، فهي شروط للصحة والانعقاد، فهي الإسلام والعقل. لو جاء المجنون لا تصح منه الصلاة ولا تنعقد به، بمعنى أنه لا يكمل العدد المطلوب. الثاني، الشروط الثانية، شروط للوجوب والانعقاد، بمعنى أنها لا تجب عليهم ولا تنعقد بهم، وهي البلوغ والذكورية، لكنها تصح منهم، هذا المقصود، المقصود أنها تصح منهم ولا تنعقد بهم، وهو البلوغ والذكورية والحرية والاستيطان. هذه أربعة شروط تحت هذا الشرط، أو تحت هذه الشروط التي للوجوب والانعقاد، يعني لا تجب على إلا على هؤلاء، تجب عليهم لا تجب عليهم ولا تنعقد بهم. نعم. شروط وجوب فقط، يعني لو حضر هؤلاء صحت منهم الصلاة لكن لا تجب عليهم، شروط الوجوب فقط، وهم أصحاب الأعذار كالمريض ونحوه، لا تجب عليه، لما نقول شرط يعني لا تجب عليه لكن لو حضر انعقدت به ودخل في العدد. نعم. المريض والخائف ونحو ذلك. شروط في الانعقاد، وهي الإقامة في البلد. إذن أعد للقراءة الكلام.
قال: ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه إذا حضرها وانعقدت به، ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح، وتصح ممن لا تجب عليه، والأفضل حتى يصلي الإمام، ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال.
نعم. ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح، إذا كان الإنسان يلزمه حضور الجمعة فالواجب أن يصلي في المسجد وأن يصلي جمعة ولا يصلي قبل الإمام لأنه مرتبط به، لكن لو كان عنده عذر أيضا يؤخر بعد صلاة الإمام، ولأن الجمعة في الغالب سيأتي في وقتها أنها قد تكون مبكرة عن صلاة الظهر. وتصح ممن لا تجب عليه، تصح ممن لا تجب عليه كما تقدم في الصبي ونحن. يقول والأفضل حتى يصلي الإمام، والأفضل أن لا يصلي هذا إلا حتى يصلي الإمام، ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال. لكن بعض العلماء يكره السفر في يوم الجمعة، لا، لأن هذا يعني مظنة لتضييع صلاة الجمعة، لكن إذا سافر وطرأ له شيء لا مانع أن يسافر، سواء كان في يوم الجمعة أو في غيرها قبل الصلاة أو بعد الصلاة. لكن هنا هو أشار إلى نقطة، قال في يومها بعد الزوال، يعني وقت الصلاة. لماذا يبدأ السفر في وقت الجمعة؟ وقت الصلاة، بعد الزوال وقت الصلاة، فلا يسافر. فيقول لا يجوز له، يعني يحرم عليه أن يسافر في هذا الوقت، يحرم عليه أن يسافر في هذا الوقت، لأنه يضيع بذلك صلاة الجمعة التي هي واجبة عليه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم ونفعنا بما قلتم وسمعنا. السائل يقول نكون في موقع العمل ويكون العدد من 10 أفراد إلى 20، فيقوم أحدهم بالخطبة ويصلي بهم الجمعة، فهل هذا يصح أم لا؟ وإن كان لا فهل يصلون ظهرا أفضل؟
أولا هذا فيه جانبان، الجانب الأول الصلاة في محل العمل، هذه بعض العلماء تكلم عنها، وبعض العلماء يشدد في هذا الأمر ويقول على هؤلاء الذين في عمل وبجانبهم مسجد، إذا كان المسجد قريبا منهم عليهم أن يصلوا في المسجد، لكن لو كان هذا يعني ليس بجانبهم مسجد لهم أن يصلوا هذه الصلاة العادية، الصلاة الجماعة. فيقول الواجب عليهم أن يصلوا في المسجد، لكن إذا لم يكن بجوارهم مسجد فلهم أن يصلوا في محل عملهم جماعة، وكذلك لهم أن يصلوا في محل عملهم جماعة إذا خشوا من يعني تضييع بعض الأمور، فهؤلاء يجوز لهم التخلف عن الجماعة لعذر، إذا كانوا يحفظون حراس أو ما أشبه ذلك فهؤلاء في الحراسة، ولهم أن يتخلفوا عن صلاة الجماعة. وكذلك إذا كان هناك مراجعون مثلا وخشوا إن خرجوا إلى الصلاة يتأخروا عليهم كثيرا، ففي هذه الحالة يصلون مكانهم. أما صلاة الجمعة إذا لم يكونوا في بلد فهي لا تجب عليهم ابتداء، لكن لو كان هؤلاء أرادوا أن يصلوا فالذي يظهر والله أعلم أن الصلاة تصح منهم، لأن الجمعة تصح بأقل من 40 كما يأتي، والله أعلم. نعم.
هل يقال شيخ أن ما يقال في صلاة الجماعة ينطبق على صلاة الجمعة؟
كل ما في صلاة الجماعة ينطبق على صلاة الجمعة خصوصا الأعذار. نعم.
بعضهم يتعمد مثلا خاصة في القرى أنه يترك قريته التي فيها جمعة ويذهب إلى قرية أخرى
حتى لا يصلي الجمعة؟
لا، يريد أن يصليها في مكان آخر أو عند إمام بعينه.
لا يضر، كون هذا الإنسان مهم، المهم أن لا تفوت عليه الجمعة، إلا في حالة واحدة على المذهب هنا 40 صلاة 40 شخصا إذا كان ينقص به العدد ولا يتم العدد إلا به فعليه أن يحضر في هذا المسجد حتى تصلي الجمعة.
بالنسبة للعدد ما ضابطه شيخ؟
لا، هم قالوا أول جمعة صليت هي 40 شخصا، وليس في هذا دليل والله أعلم.
يقول السائل: السفر في يوم الجمعة بعد الزوال لأن الحافلة تغادر في هذه الساعة، هل يجوز عليه السفر بعد الزوال والحافلة واحدة فقط؟
أنت عرفت كلام المؤلف أنه قال لا يجوز السفر إلا في حالة الضرورة، يعني لا واجب مع العجز ولا محرم عند الضرورة، لكن الإنسان ينبغي له أن يلاحظ هذا الوقت ولا يذهب، لأنه متى يصلي؟ إذا كان يترك صلاة الجمعة الآن الإمام يخطب وهو يخرج، لكن أحيانا تأتي إنسان عنده رحلة ويطالبونك بالحضور المبكر، ثم لا تغادر هذه الرحلة إلا في وقت الصلاة، هذا موجود يعني، فمثل هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والله أعلم.
كيف يقال إذا قيل أنه يجوز أن تتقدم عن وقت الظهر؟
نعم،
كيف الحال إذا قيل أنه يجوز أن تتقدم على صلاة الظهر، صلاة الجمعة، أن يبكر بها،
أن تقدم
على صلاة الظهر على الوقت؟
أيوة، وعند الحنابلة يأتي معنا أنهم يرون تقديم صلاة الجمعة، والصحيح أن صلاة الجمعة وقت صلاة الظهر، في أول وقت صلاة الظهر. نعم، إذا حصل سواء كان في سفر أو غيره، لا الأصل هو السفر، لكن حتى لو كان في حضر، إذا كان بهذه حصل الخوف ولا يمكن إلا هذا، فاتقوا الله ما استطعتم. هذا كنا الصحيح أنه يصلوا حتى لو كانوا 30 الصحيح. نعم، لكن المؤلف مشى على هذا لأن في المذهب الحنبلي هم 40 يعني صلاة العدد في صلاة الجمعة. في أحاديث نعم في يعني لينتهين أقوام عن ودعهم الجمع والجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. قال بعض العلماء: هذا في صلاة الجمعة، بعض الذين لا يرون وجوب صلاة الجماعة قالوا هذا في صلاة الجمعة. والحديث الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وهذا أمر. نعم،
أحد الإخوة يسأل يقول: المنفرد الخائف هل يصلي على نفس الصفة أو له وضع آخر؟ صلاة الخوف للمنفرد.
ولو كان منفردا، المنفرد يصلي بحسب استطاعته، يعني إذا استطاع أن يصلي الصلاة، حتى لو كان ما يستطيع، حتى العلماء قالوا الخائف لو كان هاربا وجاء وقت الصلاة يصلي ولو كان هاربا، يصلي على الصفة التي هو عليها، إنسان وهو يجري يصلي وهو خائف هارب من أسد أو من عدو وليس أمامه إلا هذا، لو توقف لا وقع المحظور، إذا كان سبع أكله أو عدو أوقع به، فيصلي على الصفة التي هو عليها، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم،
هذا سائل يقول: إذا كانت رحلة الطائرة الساعة 5 الفجر هل أقدم الصلاة أم يجوز تأخيرها إلى الوصول أو بعد الوصول؟
هذه صلاة الفجر، هذا إذا كانت صلاة الفجر قلنا إنها مثلا على الوقت الآن 5:30 وشيء، ويكون رحلة الساعة 5، لا تقدم الصلاة، لا يجوز الصلاة قبل وقتها، قبل دخول وقتها، الوقت شرط، فلا يصح للإنسان أن يقدمها على وقتها ولا أن يؤخرها عن وقتها، إلا إذا كان ينوي أن يجمعها مع الصلاة التي بعدها، والفجر لا تجمع مع الصلاة التي بعدها. فنقول إذا كان الأمر كذلك فإنك تصلي في الطائرة إذا كنت تعلم أنك لن تصل إلا بعد خروج الوقت وتؤمر بالصعود قبل وقت الصلاة ولا تصل إلا بعد الصلاة، ففي هذه الحالة صلي في الطائرة. إذا كانت الطائرة فيها مكان معد للصلاة صلي فيه، إذا لم يكن فيها مكان معد وأمكنك أن تصلي قائما تتجه إلى القبلة في أي مكان في الممرات فصلي كذلك، إن لم تستطع فاتجه إلى القبلة عند تكبيرة الإحرام ثم صلي على كرسيك. المهم أن لا تؤخر الصلاة، الوقت في الصلاة أهم الشروط في الصلاة الوقت، لا يجوز الإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها حتى لو لم يجد ماء يتيمم ويصلي. ما وجد لا ماء ولا ترابا كإنسان محبوس في مكان ليس في هذا ولا هذا فإنه يصلي على حالته وصلاته صحيحة، لا يكلف الله نفسا إلا وسع، هذه القاعدة. نعم يسأل الملاحين في الطائرة المسؤولين المضيفين في الغالب يكون عندهم تحديد الاتجاهات، ما وجد أحدا يسأل أو ما يعرف أحد يصلي على الهيئة التي هو عليها. ها ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. نعم هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.